أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، بفرح شديد ألتقيكم ونحن على موعد معا ومع الكتاب المقدس، هذا الكنز الذي شاءت محبة الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور، فنغنى به من فقر ونشبع به من جوع، فهو غذاء الروح والنفس، وما أمر مجاعة النفس إذا ما افتقدت إليه. أقدم إليك اليوم كلام الله مستمعي، مصليا أن يثمر فينا خيرا لمجد الله وحمده. مرة ثانية أحييك وأرحب بك في هذا اللقاء. تأملاتنا في سفر حبقوق النبي ما زالت مستمرة، وما زلنا نتناول الفصل الأول منه. في الحلقة الماضية رأينا كيف كان البابليون واثقين في قوتهم وفي قدرة آلهتهم الوثنية، وقد كانوا متكبرين ومتعجرفين كما كان الأشوريون من قبلهم. قال الله لنبيه حبقوق: أنت تعتقد أني لا أفعل شيئا حيال خطايا شعبي، لكني في واقع الأمر أعد أمة هناك عند ضفاف نهر الفرات، فإن لم يتب شعبي فسوف أطلق عليهم البابليين. ويحكي لنا التاريخ يا صديقي أن البابليين جاءوا بالفعل، وأن تدميرهم لأورشليم كان قويا ومرعبا. حينما قال الله إنه سيستخدم البابليين لمعاقبة شعبه، فإن هذا أبرز سؤالا آخر عند النبي حبقوق. بما أن البابليين كانوا أكثر شرا من شعب يهوذا، فلماذا يستخدمهم الله لمعاقبة الأمة التي تعد نسبيا أقل شرا؟ الله سيستخدم أمة شريرة ألا وهي بابل لتأديب شعبه، وحينما يفرغ من هذا التأديب سوف يعاقب بابل، وهذا ما قام به الله بالفعل. لكن المشكلة تبقى على حالها، ألا وهي كيف يمكن لله القدوس أن يستخدم أمة شريرة لتحقيق مقاصده؟ قال حبقوق: أنت إله قدوس، فكيف تستخدم أمة مثل بابل؟ حبقوق لم يفهم لماذا يعمد إله قدوس إلى استخدام مثل هذا الأسلوب. ثم قال النبي: لا نموت، وقد كان محقا في ذلك. ويرجع هذا إلى وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، كما قطع الله وعودا لموسى ويشوع وداود والأنبياء الذين جاءوا قبل حبقوق. وقد قال الله إنه لن يسمح أبدا للشعب بأن يفنى، لا نموت. هذه هي يا صديقي رسالة الإنجيل، وبالطبع سوف يأتي يوم نموت فيه جسديا، لكن هل أنت الآن ميت روحيا؟ فإن كنت كذلك فأنت ميت بالذنوب والخطايا إلى الأبد، وهذا يعني الانفصال الدائم عن الله. فالله إله قدوس، وهو لن يقبل بوجود الخطية في السماء، لكنه وعد أنه إن آمنا بابنه يسوع المسيح فسوف يمنحنا حياة أبدية. فالله يقول: إذا آمنت بأنك خاطئ وبأنك لا تستحق الخلاص ولا يمكنك الحصول عليه بتقواك الذاتية، فأنا أقدمه لك هدية، وبالتالي يمكنك أن تخلص بنعمتي وتنال الحياة الأبدية. من له الابن له الحياة، فهل لك الابن يا صديقي؟ إن كان لك الابن فتأكد بأن لك الحياة الأبدية وبأنك لن ترى الموت. لقد قال الله لنبيه حبقوق في وقت سابق إنه كان بحاجة لأن يفهم ذلك، وما من شك في أن لدينا في وقتنا الحاضر ميزة كبيرة، لأن لدينا التاريخ ويمكننا أن ننظر إلى الوراء فنرى أيام حبقوق وما قبله أيضا، وبالتالي فلدينا منظور واضح عن تعاملات الله مع أمم هذا العالم ومع تعاملاته مع الأمة القديمة. كذلك فإن الله يتعامل اليوم مع كنيسته الموجودة في هذا العالم. يتحرك الله بطريقة عجيبة، وهو يقول لنا إن طرقه تختلف عن طرقنا وأفكاره غير أفكارنا. قال النبي لله: يا رب، لسنا نحن السيئين في نهاية المطاف، بل هم الأشرار. إنهم الأشخاص الذين يجب عليك أن تعاقبهم وتؤدبهم. وهكذا هل نسي حبقوق أنه التجأ إلى الرب وسأله لماذا لا يفعل شيئا حيال الشرور التي يرتكبها شعبه؟ فقد أشار حبقوق إلى أن الشعب كانوا ينتهكون الشريعة ويتجاهلون الله ولا يطيعون أوامره ووصاياه، وقد اتهم حبقوق الله بأنه لا يفعل شيئا حيال ذلك. فهل نسي حبقوق ذلك؟ والآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من حبقوق. نقرأ هذه الفقرة مع الأخت رندا ابتداء من الآية 13. تفضل يا رندا.
عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه، وتجعل الناس كسمك البحر كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج، لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها، لأنه بهما سمن نصيبها وطعامها مسمن. أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟
إذن قد اتهم حبقوق الله بأنه لا يفعل شيئا حيال الشر، فهل نسي حبقوق ذلك؟ والآن فيما يلي حجة حبقوق. يقول العدد 13: عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور. هذه جملة صحيحة دون أدنى شك، فالله القدوس لا يستطيع أن ينظر إلى الشر والجور. لهذا السبب لا يستطيع أحد أن يدخل السماء بخطاياه، ولهذا ينبغي علينا جميعا أن ننال المغفرة عن خطايانا، فنحن كلنا بحاجة لقوة تطهير دم المسيح. يجب علينا أن نولد من جديد. حتى نيقوديموس وهو رجل متدين كان بحاجة لأن يولد من جديد كي يحظى بطبيعة جديدة، هذا ما قاله له الرب يسوع. الديانة لا تزيل الخطية، بل دم المسيح الذي مات وقام ثانية هو الذي يغفر الخطايا. الله لا يستطيع أن ينظر إلى الأثام، لهذا لا يستطيع أحد أن يدخل السماء ما لم يتم معالجة موضوع خطيته أولا. وهكذا صديقي المستمع، حينما يغفر الله خطاياك فهذا يرجع إلى أن المسيح دفع أجرة خطاياك، فالله ليس عاطفيا إلى درجة تحول دون قيامه بإدانتك ومعاقبتك على خطاياك. فالله إله قدوس لا ينظر إلى الشر، فينبغي أن تعترف بخطاياك وأن تغفر لك هذه الخطايا قبل أن يقبلك الله. فلما تنظر إلى الناهبين؟ يقول حبقوق هنا: لا يمكنك أن تثق بالبابليين، فهم خطاة آثمون. وقد كان حبقوق محقا في قوله هذا، لكن الله كان سيستخدمهم لتحقيق مقاصده. وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه. يخطئ حبقوق في حديثه هنا، فما من أحد أبر من أحد، بل كان ينبغي عليه أن يقول حين يبتلع الشرير من قبل من هو أشر منه. لكن الله لم يقل إنه سيعاقب على هذا الأساس، فالله سيستخدم البابليين لمعاقبة شعبه. وهذا يأتي بنا صديقي المستمع إلى واحد من المقاطع الرائعة في كلمة الله، عدد 14-16: وتجعل الناس كسمك البحر كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج، لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها، لأنه بهما سمن نصيبها وطعامها مسمن. وتجعل الناس كسمك البحر كدبابات لا سلطان لها. يشير هذا إلى قسوة معاملة البابليين لأعدائهم، حيث كانوا يعاملونهم كما يعامل الصياد سمك البحر أو كما تعامل زواحف الأرض التي لا حول لها ولا قوة. يشير الشص والشبكة والمصيدة إلى الجيوش والأسلحة التي كان البابليون يستخدمونها لشن غزواتهم العسكرية. كذلك يستخدم الله صيد السمك بالمعنى المجازي، لكنه يمسك السمك لتخليصه لا لإهلاكه. وقد قال الرب يسوع لبعض تلاميذه الذين كانوا صيادين: أنتم تصطادون السمك وهذا حسن، لكني سأجعلكم صيادي الناس. لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها. كان البابليون وثنيين، وبالتالي لم يكونوا يعزون نجاحهم لله الحي. عدد 17: أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ يسأل النبي حبقوق الله قائلا: هل ستسمح لهم بالاستمرار وقتل أمة تلو الأخرى؟ وقد كان جواب الله هو كلا، فسوف أرسل يهوذا إلى السبي البابلي كتأديب لها على خطاياها، لكني سأعود لمعاقبة بابل. وهذا هو صديقي ما فعله الله بالتحديد، وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن الله يعاقب الشر. والآن تعال بنا أخي الكريم نطبق استجواب حبقوق هذا على زماننا الذي نعيش فيه. فلماذا يسمح الله بالشر؟ إنه يفعل ذلك لأنه طويل الأناة، فهو لا يريد لأحد أن يهلك. لهذا فقد أوجد الصليب والمخلص المصلوب كي لا يهلك أي شخص. فهذا هو ما فعله الله عند المجيء الأول للمسيح. أما سؤال النبي حبقوق الثاني فكان: لماذا لا يعاقب الله الأشرار؟ وسوف يجيب الله على هذا السؤال عند المجيء الثاني للمسيح، لأنه في ذلك الوقت سوف يدين الخطية، وكل ما نحتاج إليه هو المقدرة على رؤية الإجابة على هذين السؤالين. فقد جاء المسيح في المرة الأولى كي يرتدي تاجا من الأشواك وكي يموت على الصليب، وسوف يأتي ثانية مرتديا تاج المجد وحاملا الصولجان كي يحكم الأرض. وربما تتساءل يا صديقي قائلا: لماذا يسمح الله بأن أجتاز أنا بمثل هذه المحنة؟ وفي الحقيقة أننا لا نملك إجابة وافية على هذا السؤال، لكن الإجابة الدقيقة موجودة دون أدنى شك عند الله. ومن المؤكد أننا لا نملك الحق في طرح مثل هذا السؤال على خالقنا، فهذا ليس من شأننا، إنه عمل الله، فهذا هو كونه، وهو يديره بالكيفية التي يريدها هو، وينبغي علينا نحن أن نثق به كما يثق الطفل الصغير بوالده. صديقي المستمع، وبينما نختم تأملاتنا في الفصل الأول من حبقوق، أعود وأوجز ما سبق ومر بنا بقليل من الكلمات. كان الناس زمن حبقوق في خطية هائلة، وبدا الله بلا حراك أمام ذلك، وكأن النبي يسأل: لماذا تسمح للأشرار أن يجولوا ويصولوا كما يحلو لهم؟ لماذا لا يفعل الله شيئا؟ وهو سؤال سأله صاحب المزامير في المزمور 73: وأما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. رأى أن الأشرار هم الذين يحصلون على البركات المادية. طبعا هذا السؤال عبارة عن تدمير للثقة في شخص الله والتشكيك في صلاحه، ومن هنا يبدأ العدو دائما. هذه هي الطريقة التي أغوى بها الشيطان حواء: أحقا قال الله لتأكلا؟ أيعقل أن الإله المحب يريد أن يحرمكما من المتعة؟ وثانيا، حتى لو بدا وكأن الله لا يجازي الأشرار، لكنه يصبر عليهم وسيأتي يوم يدينهم فيه. هكذا أهل يهوذا ظنوا بأنهم يستطيعون الاستمرار في الشر طالما أنهم لا يرون عقابا من الله. يقول كاتب الجامعة: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. وهكذا طبيعة الإنسان التي لا تتغير، والله سيدين الخطية في يوم ما حتى ولو استباحها الناس. شجع الله النبي أن ينظر حوله ليرى ماذا صنع في الأمم. أشور احتلت ونينوى عاصمتها دمرت، وسيظهر الكلدانيون بقيادة نبوخذ نصر كالقوة العظمى الأولى في العالم. هذا يعني أن الله يتدخل في العالم ويتحرك فيه بطريقة يسود فيها على الكل. كأن الله يقول: أتعتقدون أنني لست فاعلا شيئا؟ انظروا جيدا حولكم وسترون دينونتي للخطية. وفي الواقع بعدما يتحقق حبقوق من ذلك، سيطلب من الله أن يخفف من وطأة الدينونة. وإذا سألنا اليوم لماذا لا يفعل الله شيئا ضد الخطية، الجواب بأن الله عمل عملا قبل 2000 سنة إذ قدم ابنه، وسيأتي يوم آخر يتدخل الله فيه في أمور البشر. بعد ذلك يجيب الله النبي بصراحة عما كان ينوي فعله. الله سيقيم الكلدانيين، أي أهل بابل، ليؤدب شعبه المرتد، وسينزل الله عليهم عقابا صارما. الكلدانيون من أبناء سام ومن ابن نحور أخي إبراهيم، وكانوا يتميزون بالعنف حسب حبقوق وإرمية. ويعطي لهم حبقوق بعض الأوصاف: مرة، قاحمة، جلالها في نفسها وتحكم نفسها بنفسها، خيلها أسرع من النمور. وقد اشتهرت بابل باستخدام الخيل أكثر من غيرها، بينما اشتهرت مصر بالمركبات، وهي كالوحوش الجائعة. ونحن نعلم أن نبوخذ نصر هجم على أورشليم 3 مرات، وفي المرة الثالثة أحرقها وهدم الهيكل وأخذ الناجين للسبي. كانوا واثقين في قوتهم وفي آلهتهم، تعظموا جدا وصارت قوتهم إلها لهم، وهذا ما رأيناه في نبوخذ نصر. ولكن عندما يتكبر هؤلاء وينسون أنهم مجرد أداة بين يدي الله، فإن الله سيقطع قوتهم وسيأخذ الفرس مكانهم. كثيرا ما يفتخر الناس بإنجازاتهم ولكنها في الواقع لا شيء. ذهل حبقوق من جواب الرب، ولكن الذي يعرف الرب لا يسعه إلا أن يقول: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ لا نموت. كان يعرف الإله الأمين حافظ العهد، وهذا الإله الأمين لن يسمح أن يمحى ذكر شعبه الذي عهد إليه بكلامه. كان حبقوق يتمسك بالله بإيمانه، وعرف أن الله سيستخدم الكلدانيين، ولكنه قال له بأن عينيه أطهر من أن تنظر الشر، شر الكلدانيين. لهذا يسأله: لما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ وهو السؤال المعهود اليوم: لماذا يتألم البار؟ يا رب، كيف ستستخدم أناسا أكثر شرا في التعامل مع الشر؟ الآن أصبح حبقوق يرى شر البابليين، مع أنه قبل قليل حاجج الله على تركه لشعبه في الخطية. إذن لماذا يسمح الله اليوم بالشر؟ لأنه طويل الروح، وهو لا يشاء أن يهلك أحدا. الله يعطي الفرص للشرير حتى يعود إليه، وقد وفر صليبا ومخلصا مصلوبا من أجل ذلك. لماذا لا يدين الله الشرير؟ لأنه ينتظر الوقت المناسب لذلك، وهذا سيتم في مجيئه الثاني. لماذا يسمح الله بالتجارب في حياتي؟ لأنه يريد أن يتعامل معي بطريقة مختلفة تؤهلني للعمل في حقله. فهل تثق بإلهك مستمعي وصديقي؟